والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل التفرق بعده تفرقا معصوما. اللهم ولا تدع فينا شقيا ولا محروما. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. As I have explained now, inshallah, this is the first session in Tafsir. It will be in Arabic and English. Basically, anything I will say it firstly in Arabic. Then I will give the core meaning in English, not necessarily the exact literal translation, because sometimes it's impossible, sometimes. But I will, inshallah, the spirit of the meaning as much as I can, بإذن مولى عز وجل. إذن يا أحبة، أسأل الله سبحانه وتعالى يا رب أن تكون فاتحة خير وبداية خير وتعم البركة إن شاء الله علينا جميعا. وادعونا دائما مثل الأخوة في جماعة الدعوة، مثل الضيوف اللي عندنا هنا، عندهم دائما سلوك طيب جدا. بيكون الواحد لما يوقف يعطي البيان تبعه بيصير يدعو له دائما كلهم ربنا يفتح عليها. فهذا سلوك طيب إن شاء الله يعني نشهره بيننا. يا أحبة، الخطة هي كالتالي: أن يكون هناك درس مستمر طيلة العام، لعل الله يكرمنا جميعا مع بعض ونغطي تفسير القرآن كاملا على سنة أو سنتين، بما يفتح الله وبما يسهل الله حسب الظروف صيفا وشتاء. والأصل أن الدرس يكون متوسط، لن يكون قصيرا جدا بحيث ليس خاطرة، ولن يكون درسا طويلا متعبا بحيث يتردد الإنسان بحضوره. First of all, it will not be a long session nor it will be a very short خاطرة. فالأصل أنه يكون درس خلينا نسميه متوسط، تأخذ منه شيء من الفائدة، ما يأخرك على التزاماتك وما تشعر بالملل فيه. هيك النية، هذه الخطة إن شاء الله بإذن الله. So as not to be to get bored and in the same time to get some kind of إن شاء الله benefit, and it will be in a medium, let's say, level in terms of the academic information. أنا لن أستخدم الوسائل خلينا نسميه العميقة في الموضوع، قال المؤلف الفلاني في الكتاب الفلاني في الصفحة الفلانية وألف، لن أستخدم اللي نقوم فيه بالجامعة، هذا ليس وقته وليس مناسبا، لكن بما أستطيع. إذن نكسب الوقت اليوم إن أحيانا الله سبحانه وتعالى وأمد بالعمر حتى ننتهي، ستكون في المقدمات. قبل ما ندخل في التفسير نريد أن نتعرف، سنفسر ماذا؟ سنفسر كلام الله. طب إيش هو التفسير؟ من هل هو علم؟ من أوجده؟ هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ طب ما أهمية تفسير القرآن؟ طب ما أهمية القرآن؟ طب لماذا نجلس مثل هذه الجلسات؟ هل يجوز لأي شخص أن يفسر القرآن؟ هل إذا أنا حضرت كتاب من التفسير بغض النظر عن تخصصي أستطيع أن أفسر القرآن؟ أسئلة معينة، هذه كلها لها علاقة بما يسمى علوم القرآن. Today I will be in the introduction. Did the Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم interpret the whole of the Quran? Yes or no? If yes, where is it? If no, why? Is it possible for everyone to do this job just by having a book, reading from the book? Can you be a mufassir? Or there are conditions for the mufassir to be acceptable as a mufassir? So we'll have some idea about what is so-called in the Islamic terminology as ulum al-Qur'an, the sciences of the Qur'an. We need to have an idea, because having an idea, I will not go in depth with ulum al-Qur'an, but I will give you an idea. So that's why we are all together going through the Quran, reading from tafsir, preparing, you will have an idea about the main methodology that I am using, depending on what. فلنأخذ إيش؟ فكرة. فاليوم وربما غدا تكون في مقدمات إن شاء الله، استعدادا بإذن المولى عز وجل. المقدمة الأولى، الرسالة الأولى. لازم نعرف يا أحبة، إحنا صح جلسة في التفسير، هي تفسير إيش؟ تفسير القرآن. قيمة القرآن بالنسبة لنا نحن المسلمين يجب أن تكون واضحة لأي مسلم في العالم، ومن كان في بلد غير إسلامي الخصوصية أكثر في أن ينتبه لأهمية ماذا يعني القرآن بالنسبة له، لأن هذا السؤال ربما في بلد عربي إسلامي لن تسأله. لكل عرب ولكل مسلمين لن يسأل أحد راح إلا في الحلقات الأكاديمية، لكن أنت دائما مجرد ما يعرف أنك مسلم، إن كنت معتزا بدينك أو لك علاقة بطريقة ما بدينك، يظهر عليك شيء من الالتزام أهم سؤال في حياتك يدور حياتك كلها حوله هو القرآن، يقام عليه شرعك ودينك. فبدك تعرف إيش قيمته. هنا نقطتي الأولى. My first step, my first point basically is we need to know what is the value of the Quran for us. What is it? And I was saying just in Arabic, maybe this question will not be raised if you are living in Arab Muslim countries, because the majority of the people, if not all of them, they are Muslims. So basically, no one will ask this question. And if someone asked it, it will be in a very limited circles, inside the universities, maybe in some certain limited situations. But here, as long as we are living in a, with a majority that are non-Muslims, so out of curiosity or out of need or sometimes in ignorance, sometimes you know, they want to know. So you yourself, because as we say, فَقْدُ الشَّيْءِ لَا يُعْطِيهِ, the one who does not have something cannot give it to others. You need to have it. You need to be proud of what you have before starting doing the tafsir. So therefore, my answer, what is the importance of this Quran? You need to know that this Quran basically, as I always repeat, for example, Jews, they believe in the Old Testament. Christians, they believe in the New Testament. Muslims believe in the Last Testament. Last Testament means that we believe in the book. Plus, let's connect this with another thing. We believe as Muslims that Allah subhanahu wa ta'ala, في حدا هنا جالس ما بعرف انجليزي؟ في حدا من العرب الجالسين هون ما بعرف انجليزي؟ أزيد عيار الإنجليزي أكثر أقصد يعني بدل ما أظني أترجم إذا الكل بيعرف إنجليزي. طيب خليني let me do it in this way. أنا راح أخلي الأصل عندي إنجليزي. إذا في حدا بدون أي حرج حكى إشي حكيته بالإنجليزي ما فهمه بالعربي يعني عفوا ما فهم أصله يرفع إيده خليني أحوله للعربي. ممكن؟
سمحنا دكتور خلي تلتين
انجلش وبرضه هو في كلمات رح تدخل بالعربي غصبا عني.
أوكي.
بدي احكي المصطلحات 100% باي ديفولت
عشان جمهورنا اللي بيتفرج على الويب وعلى
تويتر اغلبهم الله يجزيك الخير. الدماغ لما يشتغل على لغتين كثير مزعج. المعنى الاسترسال فيه قطع ارجع استرسال قطع ارجع استرسال قطع ارجع بيعمل مشكله فادوي. We believe, as you all know, إنه إحنا نؤمن كلنا بأن الله سبحانه وتعالى بعث أنبياء ورسل نعرف منهم 25 صح؟ بالأسماء. بس ربنا شو قال في القرآن؟ ورسلا لم نقصصهم عليك. في بعض الإشارات الأحاديثية في حديث لم يصل لأعلى درجات الصحة لكن له شيء من الوزن قد يعتد به أن عدد الأنبياء والرسل الذين بعثهم الله عبر التاريخ قبل نهاية بعثة محمد صلى الله عليه وسلم حوالي 124 ألف نبي ورسول. حتى لو كان الرقم الصحيح عشر هذا الرقم نصف العشر فإحنا عم نحكي على مئات وألاف. الله أعلم ما عندنا رقم لكن ربنا قال ورسلا لم نقصصهم عليك. عشرات ممكن مئات ممكن آلاف ممكن. فتخيلوا ربنا ذكر لنا التوراة وذكر لنا الزبور وذكر لنا صحف إبراهيم بالأسماء وذكر لنا الإنجيل وذكر وثم جاء. فالآن هذه التي لم تقصص علينا والتي قصت علينا جاءت برسائل من الله. خلاصة كل هذه الرسائل للبشرية وضعت لنا في القرآن الكريم. فالقرآن الكريم مش فقط كتاب للمسلمين، لا، هو خلاصة ما بعث الله للبشرية أخذت زي ما نحكي الفروت الكريم الزبدة تبعتها وضعت في القرآن الكريم. فyou need to know إنه this book basically الله سبحانه وتعالى sent maybe hundreds maybe tens maybe thousands of prophets and messengers. We have no idea because الله سبحانه وتعالى says in the Quran that it is mentioned by their proper names directly 24 messenger and prophets. And he said, وَرُسُلُ لَمْ نَقْصُصُمْ عَلَيْكَ and other messengers that we have not told you about. So the number is open. We have no idea. It could be thousands, it could be hundreds. Or even if tens, still, there is a huge people we don't know. So those people, they received messages as well. So the cream of the message, the brief of all of these messages, it's completely, concentrated completely in the Quran. When you know this, you know that you are holding the final will of Allah to the humanity. So when you read the tafsir or you read the Quran or you understand the Quran, it's not just for entertainment. It's not just for barakah, spiritual barakah. We need to know. Because this book contains the guidance and the main الهدف الأساسي من القرآن هو الهداية. القرآن بالدرجة الأولى ليس كتابا علميا، ديروا بالكم، نحكي عن الإعجاز العلمي هذا هيك شيء على الهامش، وليس كتاب تاريخ بالدرجة الأولى، وليس كتاب لغة بالدرجة الأولى. القرآن بالدرجة الأولى ماذا؟ كتاب إيش؟ هداية. يهدي الله به سبحانه وتعالى من يشاء إلى الطريق المستقيم عبر أبواب كثيرة جدا. فذا مين بيج goal of the Quran basically is guidance, to guide humanity. This is first message you need to know. Second message, some people, and this has to do with what we call doubts, اللي هي الشبه المتعلقة بالقرآن الكريم. الآن ممكن من لا علم عنده، وهذا قد يكون معظمنا ولا ألوم، لأنه طبيعة الحياة بعيدة عن الدراسات الدينية والتأصيل الديني لأسباب عديدة جدا، سياسية وفكرية وعلمية والسوشيال ميديا والوجبات السريعة صرنا متعودين عليها في العلم. الآن عبارة ترمى، يا أخي جننتونا أنتوا الشيوخ المدينين، كل واحد بيحكي عن كتابه هو الصحيح، كل واحد بيحكي عن كتابه إيش، الدين الفلاني بيقول أنا عندي الكتاب، وهذاك بيقول أنا عندي الكتاب، وهذا عندي وأنا عندي وكذا، كله شو بعرفني أنا. فأنا confused، وهذا سبب من أسباب ليش نوجد ما يسمى بظاهرة الأجنوستيسيزم، اللي هم الأجنوستيكس إذا بتسمعوا فيها. يمكن أكبر مجموعة من الناس الموجودين في العالم الغربي يسموا حالهم، لما تسأله بتحكي له what religion do you follow، بيقولك I'm an agnostic. agnostic إحدى ترجماتها هو لا أدري، لا أدري يعني أنا مش عارف أنا وين. طبعاً إلها أكثر من معنى لما أدقق فيها. إما لا أدري بمعنى أنا لست متأكداً بعد من احتمالية وجود الله من عدمه، فأنا أقف على الحياد في احتمالية أن الله موجود، احتمالية أن الله مش موجود، ماشي؟ هذا الأداة. والمعنى الأعم والأشهر تاريخياً إنه الأجنوستيك أو اللا أدري هو الذي يعتقد بوجود الله لكن مش قادر يعرف أنه دين من الأديان صح، لأنه كل واحد بيحكي عن حاله إيه، أنت لن تدخل الجنة إلا عبري أنا، فإذا ما أجيت عبري فأنت رايح لجهنم. فقال أنا ولا قادر أعرف من الصح فيهم، فأنا في زي ما بقوله بالإنجليزي in the middle of nowhere. فضمن هذا السياق حلو أنه نعرف فكرة إحنا إيش معلوماتنا عن هذا الكتاب، لأي درجة عندنا مصداقية وموثوقية نطمن على أنه هذا الكتاب هو من عند الله. طبعا أنا بدأت أفكار سريعة، طبعا هذا الموضوع لحاله يأخذ ساعات من البحث. My point أنه anyone can claim that my book is the genuine book and it is the only authentic book from Allah سبحانه وتعالى. Because of these claims and because of the social media and because of many political and social reasons, we have a lot of people, especially in the West, and the influence is leaking to our countries. Now, by the way, because of the global village, I mean the earth. Now, whatever happens in the West happens everywhere else. And secularism in general is dominant now. الفكر العلماني اللاديني in non-religious non-religism generally dominant صارت مسيطرة على العالم كله. لذلك therefore we'll have a lot of people who say we are agnostics. Agnostics or agnosticism, those who are in the middle of the world, they can't decide which religion is the true religion. And some of the definitions of agnostics, it is said that they are the people who are not sure whether Allah does exist or does not exist. But the more common is which religion is true. And by the way, in Europe, there are millions. But why? One of the main reasons, you will discover it now. هل راح تكتشفوها شو هي؟ اللي هو موضوع كيف وصلنا القرآن وكيف نثبت صحة القرآن. أنا بدي أعطي إشارات الآن، مش راح أشرح كل التفاصيل. يا أحبة بدكم تحفظوا كلمة وتفتخروا فيها وتعتزوا فيها وتسجدوا لله شكرا، أن القرآن الكريم وصلنا بشيء إحنا بنسميه علميا التواتر. التواتر، التواتر هو أن يصل نص من مجموعة إلى مجموعة إلى مجموعة، وصلت من العدد بحيث يحيل العقل تواطؤها على الكذب واشتهارها وصل لمرحلة فكرة التواتر بحيث يعني على سبيل المثال من منا يستطيع أن ينكر وجود الفراعنة؟ الفكرة نحن كيف نثبت وجود الفراعنة؟ ها؟ شو الدليل إنه البيراميدز عملوا الفراعنة؟
المومياء.
شو الدليل إنه المومياء عملوها الفراعنة؟
هو نفسه.
أنت شفته بعينك؟ علمياً. أنا عم بعملك عفواً بس تحدي فكرة مش أفهمكم مفهوم التواتر. أنتوا بتعرفوا إنه أقوى طريقة إحنا نثبت فيها وجود الفراعنة هي التواتر؟ اللي هو نقل الخبر لملايين على ملايين على ملايين. من منا رأى الدولة الرومانية بأشخاصها بحكامها بقوانينها؟ من شهدها؟ اصحك تقول لي الدليل على وجود الدولة الرومانية الأثر الرومانية. طب أي واحد بيقدر يسويها ويقول لك هاي عندها. في عندنا أي طريقة علمية نثبت وجود الدولة الرومانية علميا؟ في
تاريخ.
أي تاريخ؟
تاريخ الأمراض.
مش مين كتبه؟ أنا بحكي علمي على طريقة اللي بحكوا بالمفهوم. اثبت لي علميا بالمختبر في دليل علمي بالمختبر على أنه الدولة الرومانية كانت موجودة كشعب وكأمة وحضارة في
الأثار تبعتهم.
شو الدليل على أنه هاي الأثار هم اللي عملوها علميا؟ تيجي تثبت المختبر.
المختبر بيقول
ما في مختبر بالدنيا بتجيب له آثار بتحط الأثر تحتيه وبطلع لك دليل علمي بيقول لك هذا الأثر. ما في طريقة إثبات وجود الرومان ووجود الفيرست نيشن وجود المايا وكلها التواتر اللي هو اجتمعت أمم الأرض شاهد ملايين هذا الأمر فنقله إلى الملايين فنقله إلى الملايين. ديروا بالكم إثبات كل وجود هذه الشعوب هو بالتواتر وليس بالآثار. وصلت شو فكرة التواتر؟ مش يعني هي إثباتها ليس علميا وإنما نقل خبري. هذه بعض الشواهد التي تؤكد الموضوع. أما الإثبات الحقيقي بإيش؟ بنقل الخبر. هذا الموضوع ما في أمة على وجه الأرض الآن تملك التواتر في نقل كتابها المقدس إلا المسلمين. طبعا هذا موضوع لهسه بدي أفتحه كبير جدا. واحدة من أبسط أدلته. طبعا لما أحكي ما في أمي أنا أتحدى علميا بحكي ما في أم الآن تملك كتاب مقدس عندها تواتر في النقل. ما في. واحدة من أبسط أدلة التواتر الآن لو ذهبت على الغميض رحت لأي مسلم موجود الآن في البرازيل ولو كان طفلا صغيرا ثم ذهبت لأي مسلم ولو كان طفلا صغيرا في شمال أوروبا ولأي مسلم من حفظة القرآن خلينا نقول أو ممن يعرف القرآن خلينا نقول من حفظة القرآن. البرازيل فيها حفظة قرآن أطفال. أوروبا فيها حفظة قرآن أطفال. إفريقيا شمالها وجنوبها فيها حفظة قرآن أطفال. إندونيسيا ماليزيا اليابان الصين جيب أي طفل جددهم كلهم اجمعهم حطهم مع بعض اطلب منهم يقرأوا الفاتحة كلهم يبتدئون به الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. ولا واحد يمكن يقول لك الشكر لله رب العالمين أبدا. ولا واحد يمكن يقول لك الشكر لله إله العالمين. مش موجود does not exist. هذا واحدة من الأدلة البسيطة على أنه الخبر الذي نقل بهذا النص متواتر لا يختلف عليه الناس. طبعا هذا مفهوم التواتر مفهوم كبير. أنا مش بجلسة أكاديمية بحتة أنا الآن لكن طريقة التواتر هو النقل. هاي النقطة بدها تنقلني لنقطة أخرى خليني أحكيها بس بالإنجليزي الآن. تواتر basically It is Islamic terminology. By the way, it has no exact translation in English. They do not use it as we use it. So we say tawatur. Tawatur, the definition of tawatur means that something, a text or a khabar or a news that has been conveyed, transmitted through generations and millions of people or thousands of people witnessed this or said this to the others and all of them they agreed upon this and you know it transferred through generations to a degree that your mind cannot imagine that all of these millions they have agreed in one time to make a lie with this news. It's impossible. يعني العقل بقول لك مستحيل يتفق البشر كلياتهم كوكب الأرض ويكذبوا مع بعض لأنه في دولة اسمها كان دولة الرومانية وهدول الحجار هدول الآثار تبعينهم خلينا نكذب هالكذبة ما بيقدروش يعملوها. وصلت؟ هذا مفهوم ايش؟ التواتر. فالقرآن وصلنا بالتواتر. لذلك ديروا بالكم فكرة النسخ، وين نسخة القرآن، وين مكتوب القرآن، نسخة القرآن كذا إلى آخره، إحنا مش اعتمادنا الأساسي لا على نسخة المكتوبة، لا اعتمادنا على النقل إيش الشفهي، هو رقم واحد. لذلك هنا نأتي على نقطة جديدة أيضا في المقدمة قبل ما نحكي في تفسير القرآن. تراد شبهة يطرحها مجموعة تسمى بالمستشرقين، وهذه من أشهر الشبه التي يهاجم فيها القرآن الكريم. المستشرقون هم جماعة أوروبيون، بذورهم ابتدأت بالقرن الثاني عشر الميلادي، ابتدأوا شوي ينشطوا بالرابع عشر للسادس عشر، في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر الميلادي، يعني قبل 400 و300 و200 سنة كان البيك تبعتهم الذروة، اشتغلوا هؤلاء بالعشرات أوروبيون، وغالبهم طبعا أنا حسب الأبحاث اللي كتبتها 70% منهم تحركوا بتوجيه من الكنائس، 20% منهم كانوا يعتنقون الديانة اليهودية، 10% منهم كانوا غير تابعين لدين، وخلينا نسميه مفكرين أحرار أكاديميين. هذول المجموعة من 400 و300 و200 سنة جاءوا وزاروا الدول العربية والإسلامية، ودرسوا التاريخ، درسوا الفقه، درسوا الحديث، درسوا القرآن، درسوا علوم القرآن، وكتبوا كتب وألفوا كتب. فالكتب ألفوها بالعربي بعضها، وبعضها ألفت باللغات المحلية. هدف من الأهداف الرئيسية للاستشراق كان حماية الشعوب الأوروبية من أن يصلها القرآن الكريم والفكر الإسلامي والدين الإسلامي، فكان لازم يحطوا إيش عوائق ينفروا شعوبهم من الدين الإسلامي ويكرهوهم فيه، فكان لازم تصنع كذبات تهاجم بها القرآن. فطلعت شبه في الكتب، وكتب منها آلاف النسخ وقرأها ملايين الأوروبيين على مئات السنين، إنه هذا القرآن من تأليف محمد صلى الله عليه وسلم، وهو عبارة عن صنعة بشرية بحتة. ماشي؟ فمن ضمن الشبه اللي بأيدوا في هذا الموضوع لم يتحدث عن ما يسمى نسخ القرآن ونسخ المصحف ونسخ المصحف، إنه أنتم بتقولوا عنا إحنا كتابنا المقدس اللغة مش معروفة هي أرامية ولا هي عبرية، وبعديها تحول لليوناني، ومن اليوناني إلى اللاتيني، ومن اللاتيني إلى اللغات الكذا، ما فيش حد أحسن من حد، ليش أنتم شو نسخة تبعتكم؟ فبطلعوا لك بشبهة بكتبوها في كثير من الكتب، عثمان رضي الله عنه أحرق المصحف اللي كان فيها قرآن زيادة ولا ما أحرق؟ زي ما صار في عندنا ناس خبصوا، ناس عندكم خبصوا، فيش حد أحسن من حد، كل واحد يطلع على بيته، من كان بيته من زجاج فلا يرمي الناس بالحجارة. هيك شبهة تنطرح. فاللي ما عنده معلومات يقول لك أولا صحيح، طب وين النسخ؟ وين النسخة؟ مين حكاها؟ وين يبيه راح الإسلام؟ ويقول لك شو الحل؟ بلحد. هيك في مسلمين بيصير فيهم وعرب، شبهة والله صح، حطوا نار نعلق على غيرنا، طب إحنا وين النسخ تبعتنا؟ ومين قال لك إحنا معتمدين على النسخ أصلا؟ ومين قال لك إن القرآن معتها نسخة ورقية؟ ومع ذلك راح نحل الإشكالية. My point basically، من وين بلش بالعرض؟ والله نسيت. هاي الفقرة إيش نص الشرقي؟ أيوة الله يجزيك الخير. على فكرة أنا بصري جدا، فالبصري بكون عم بحكي على شكل شريط، والبصري إحدى سلبياته بشت، إذا شت بيعرفش يرجع على الشريط الأصلي. فأنا ماشي دائما اعملوا لي هيك شو اسمه محطات، اتذكروا من وين طلعت النقطة الرئيسية وفين فرعت فيها، رجعوني عليها. الله يجزيك الخير. I was saying now, basically, when we talk about the manuscripts, the copies of the Quran, you must have an idea about a group of people, we call them the Orientalists. And the science of this is called Orientalism. Orientalists, basically, 70% of them, they were European Christians, 20% of them, they were Jewish, 10% of them, according to my research, I wrote two research on this, 10% of them, they were like free thinkers, just academic. They don't belong to any kind of religion. They are not affiliated with anything. So those people, since about an average, the peak of their work, 400, 300, 200 years, more or less, 17, 18, 19th century, they were doing an amazing, powerful job in terms of studying the Arabic civilization, Islamic religion. They studied the Hadith, they studied the Tafsir, the history, Arabic language. They wrote many books. One of the most important goals, aims of writing these books, basically, it's just to put a shield, to put an obstacle in the face of their nations not to accept Islam or to understand Islam. In case of Islam, it somehow reached some of them, it should be reached but with full damage. in terms of the image. So therefore, they wrote tens of books, hundreds of books. One of the basic arguments in their books that this book was composed by Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And Muhammad was a genius Arab. He wanted just to gather the Arabs, and he invented the idea of the paradise. He invented the big lie that someone is called Allah subhanahu wa ta'ala has sent him. He was not a prophet, nor he was a messenger. Actually, just a clever person. He wanted to unite the Arabs, and he created everything, and he composed the Quran. Okay? So, this is a huge topic. This is a huge. But in this context, one of the things that they put it when they were discussing in hundreds and thousands of pages, one of the things they were talking about the manuscript of the Quran. Manuscript of the Quran, basically, they immediately made an analogy, qiyas, with the Bible, the Old Testament and New Testament. Now, Christians and Jews, they depend on manuscripts. So they have their own challenges in their history that what was the first language, for example, Jesus Christ preached, for example, the gospel, which is, was it Aramaic or the Hebrew, for example? Now, the oldest copy from the New Testament, that Christendom means the word of Christianity, they have it basically is in the Greek language. So, it was not the language of Jesus Christ. So this gap between, and by the way, it's 500 years after Jesus. So when they have this problem, immediately they took this problem, they did what we call isqat, which means, okay, as long as we have this problem, you are having the same problem by default. We have problem in our manuscripts and the languages. You should have the same problem. So one of the things that they talk about, when was the Quran written? Who wrote? How many copies? Do you have tawatur in the copies? Blah, 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 blah. Actually, we don't have, because it's not our main source of authenticity of the Quran. We depend on the tawatur, shafahi, the oral tawatur that we have explained now. So in this context, we need to know this. So, we have a lot of details here, but I will just jump. And by the way, in case if you are interested, when we talk about ulum al-Quran, that I'm, by the way, everything I have highlighted now, it's juz min ulum al-Quran. Ulum al-Quran, أشهر كتاب تاريخي اسمه البرهان للزركشي. ثاني أشهر كتاب اسمه الإتقان للسيوطي. ثالث أشهر كتاب اسمه مناهل العرفان للزرقاني أزهري. عم بحكي على مئات السنين أنا الآن. هاي كتب كلها دسمة جدا ومعظمكم ما عنده إياها وممكن يستصعب حتى في قراءتها. الآن في العصر الحديث عشرات الكتب ألفت في علوم القرآن. واحد من أروع هذه الكتب اللي هو كتاب إتقان البرهان. إتقان البرهان للشيخ الأستاذ الدكتور رحمه الله فضل عباس، وهو أستاذ أزهري من أساتذتنا في كلية الشريعة وتتلمذنا على يديه، ويعتبر من يعني من كبار علماء الأزهر الشريف. أصلا فلسطيني، هو فلسطيني من الأردن، ودرسنا رحمه الله وكان من كبار علماء الإعجاز والبلاغة والتفسير. ألف هذا الكتاب، يعني حط خلاصات رائعة جدا لمن أحب أن يعني يدرس مثل هذا العلم. في موضوع مناهج المفسرين اللي راح نذكر جزء منها عنها، هنا في عندنا كتاب آخر، كتاب اسمه مناهج التعريف الدارسين بمناهج المفسرين، لأنه يعني جزء من التطور اللي راح نتحدث عنه إنه طيب النبي صلى الله عليه وسلم فسر جزء من القرآن أو كل القرآن. النبي الصحيح لم يفسر كل القرآن، فسر جزءا من القرآن. طيب كيف تفسر القرآن بعدين؟ إيش التطور التاريخي لتفسير القرآن؟ مين اللي دخل على الخط؟ إيش مؤهلاتهم؟ إيش المناهج اتخذوها؟ على ماذا اعتمدوا لما فسروا؟ في إشي اسمه تفسير بالمأثور، مصطلح تسمعوه. في إشي اسمه تفسير بالرأي. فالناس أول ما تسمع هذه الكلمة شو خطر على بالها؟ كلمة بالرأي إيش يعني؟ يسمع الكلام والله أنا رأيي كذا، مش هيك خطر على بالنا؟ وهذا ما إله علاقة بالواقع نهائيا، تماما ما إله علاقة. هذا مصطلح إله تعريف خاص، وله علماء وله علومه. فهذا الكتاب اسمه تعريف الدارسين بمناهج المفسرين. طبعا كتب في هذا ايضا كثير من الكتب، لكن هذا احد الكتب للدكتور صلاح الخالدي، لمن احب ان يتابع ويقرا اثناء سيرنا في الموضوع. طيب السؤال اللي بعدين، هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القران كاملا؟ الجواب لا. لم يفسر القرآن كاملا. طب ليش؟ طبعا أنا بسأل وبجاوب، مش إني بسأل مشان أفتح موضوع للنقاش يعني، بس ليش؟ ليش النبي صلى الله عليه وسلم لم أنا نسيت أحكي حكيته هسه بالإنجليزي، شو اللي حكيته؟ brothers, I mean, by the way, how many of you you don't understand Arabic? 2, 3 Okay, just I want to make sure that at least there is one. Okay? Okay. Okay. How many of you don't understand French? All of you. Okay, I'll speak in Russian now. Actually, I was just giving them an idea about what I recommend. One of the many books in Ulum al-Quran, one of them is called Itqan al-Burhan fi Ulum al-Quran. It's in Arabic. It's not in English, unfortunately, still. To the best of my knowledge, it's not translated. And the other book is called Ta'rif al-Darisin Manahaj al-Fassirin. It's called about the methodologies of the tafsir and the schools of tafsir, just in a brief. هل فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن؟ الجواب لا. طب ليش؟ هذه له عدة إجابات. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم فسر جزءا من القرآن فقط. السبب الرئيسي، تذكروا أن القرآن كان يتنزل بالعربية على عرب أقحاح، وكانوا يشهدون أسباب النزول أول بأول، فما كان يخفى عليهم يسألون الحبيب المصطفى ويفسر لهم وسلامتك. لذلك فسر جزء من القرآن حسب إيش؟ الحاجة. طب هم أقحاح وفهمين اللغة العربية ونازل أمامهم والسياق عايشينه، ونزل يجاوب على سؤال، مش زينا إحنا. إحنا الآن بأزمان لاحقة. طب هاي الآية متى نزلت؟ هاي الآية كيف نزلت؟ طب شو معنى هاي الكلمة؟ طب شو يعني وفاكهة وأبا؟ إيش يعني الحاقة؟ طب إيش القارعة؟ بالنسبة لهم هذه peanuts بالنسبة لهم. فما كان في داعي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم تعالوا، الحاقة هي معروف، السياق معروف، الكلمة معروفة، معروفة. لذلك ما كان بحاجة أن يفسر القرآن كله، يعني عفوا من نافلة القول بيصير زيادة، لا حشو، لا داعي له، حاشا صلى الله عليه وسلم. فبالتالي الجواب الرئيسي هو لم يكن هناك حاجة، باختصار بسيط جدا. الآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم فتح عندنا إيش؟ ظروف جديدة، دخلت أقوام وشعوب وصار عندنا بعد مسافات. طبعا أنا وعدنا أنه إحنا ما نطول، راح نجلس حوالي 35 دقيقة فقط، صار راح منهم تقريبا 25 تنمنت سبقطع، لأنه هذا جلسة يومية مش راح أخلص فيها موضوع كامل، هو سلسلة كل يوم نجلس نصف ساعة ما أعطيه هيك، بس مجرد كذا إن شاء الله in 5 minutes بنوقف بإذن المولى عز وجل. فكان في عندنا أشياء واضحة جدا لا تحتاج. بعدها صرنا نعرف سبب النزول مشان نفهم، صرنا نفهم اللغة مشان نعرف، صرنا إلى آخره. نتج بشكل عام تاريخيا منهجين عامين ومدرستين عامتين في موضوع إيش؟ تفسير القرآن في البدايات، في مرحلة تسمى، طبعا مراحل تفسير القرآن في مرحلة بسموها بعض العلماء مرحلة التأسيس، ثم مرحلة التأصيل، ثم مرحلة التفريع، ثم مرحلة التجديد على 1400 سنة. فمرحلة التأسيس القرون الثلاثة الأولى اللي تأسس فيه علم التفسير، كان أشهر اتجاهين هذا يكفي أن تعرفه في هذه الجلسة وقد نختم بها إن شاء الله، الشيء يسموه التفسير بالمأثور والتفسير بالإيش؟ بالرأي. الآن نشرح شو يعني بالمأثور، نشرح شو يعني بالرأي، ثم نختم إن شاء الله، ونلقاكم يوم غد أحيانا الله سبحانه وتعالى بهذه المقدمة الخفيفة. التفسير بالمأثور، I was saying that Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam actually gave answer for the fact that did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam interpret it or give the explanation of the whole of Quran? The answer is no, definitely no. Simply and simple answer, there was no need to explain everything because the majority of the words of the Quran, with the context of the revelation of the Quran, it was very clear for most of the Sahaba. The Arabic language was very clear, it's their language. They were mastering the skills. They were the masters of Arabic. Plus, the revelation it was, they were witnessing it. And the context helps. So the need was for some specific things. Whatever they were in need, Prophet Muhammad ﷺ explained to them. Now, after that, the need started. From one angle, some people, they don't know Arabic. From one angle, Arabs who became far from Arabic. From another angle, non-Arabs, non-Muslims converted to Islam. Persians and Romans. So now the distance, the gap between the origin of the Quran and the people, you know, was expanding. So the need started to explanations. Well, explanation, we have two main schools or two main streams. اتجاهان عامة. الاتجاه الأول اسمه التفسير بالمأثور. كلمة المأثور إذا سمعتها أي ما أثر ما نقل عن ما وصلنا عن. كلمة المأثور تعني ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أو التابعين أو تابعي التابعين بالنقل. هاي كلمة المأثور. لما تقول تفسير بالمأثور تيجي عند آية. يا شيخ ما معنى هذه الآية؟ يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلت هذه الآية بلا 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 بلا. هذا هو التفسير المأثور. أو قال ابن عباس وسأله ابن عمر وكان ابن عباس وابن عمر قال حدث رسول الله. فإما يكون دايركت يسموه مرفوع أو موقوف على الصحابي أو واقف عند التابعي. هؤلاء القرون اللي منحهم النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فالروايات اللي عنهم في تفسير القرآن تسمى تفسير ليش؟ بالمأثور. هاي هذا مصطلح المأثور. التفسير بالرأي هنا ديروا بالكم هو العالم من كبار التابعين وتابعي التابعين وتلاميذهم اللي كان عنده المأثور فل وتوب ومطلع عليه وفاهم أسباب النزول وعنده الروايات بالسند الصحيح وصار في اجتهادات زائدة وحاجة زائدة فأعمل الفهم لدقائق التفسير باللغة والبلاغة والسياق والنظر والتدبر فخرج بتفسير مبني على المأثور بلس اللغة والبلاغة والسياق والتدبر. سموه إيش؟ الرأي. مش الرأي يعني I think من وجهة نظر لأنه أنا هيك حاسس. لا، هذا الرأي مصطلح يعني أعمل عقله حتى خرج برأي ليس بالضرورة هو حرفية الكلام. إيش طبعا ولا يتعارض ولا يتناقض بل يبنى على المأثور. فإذا سمعت كلمة الرأي لا تخلي ذهنك الله يكرمك يروح إيش بعيد. باختصار now these two and we will inshallah finish with them. Now the word مأثور is a terminology. It has, by the way, you have to know, in many cases, when you want to explain something to non-Muslims, non-Arabs in Islam, use the same terminology in Arabic, then explain it. Don't give him directly an explanation because the Arabic language is very intensive, very rich, and Islamic terminology is full of meanings. So don't just translate it from your mind because it will might be misleading. The word ma'thur is a terminology. Means whatever we received from Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayings or comments on a certain ayat or what the sahaba have said or the tabi'in or tabi'i tabi'in. These categories as they were described with the hadith when he said khayrul quruna qarni thumma alladhina yalunahum, the best generation of the people are my generation, then those who will follow them, then those who will follow them, which means sahaba tabi'in wa tabi'i التابعين. Now all of the narrations on this that it's used with the chain. That's why you will find, for example, تفسير مجاهد. Okay. For example, let's say حدثني فلان عن فلان عن فلان. It's a narration. He said X X Y Z. هذا تفسير مأثور. When we say تفسير بالرأي, literally some people they say the تفسير with the opinion. Opinion. This is a terminology. Means he is the well established scholar in Islamic scholarship and knowledge, who is well aware of the ma'thur, and he knows the riwayat, and he's aware of the language. Then he made what we call tadabbur, the deep understanding for the ayat. Why, when, how, depending how many times it was mentioned, depending on what, and he came up with something depending on the context and the language and the rhetoric, al-balagha, and the ma'thur, and he comes with legislation or an opinion, whether it's it has to do with the intellectual thing or fiqh thing. It's called tafsir bi al-ra'i. So this is the definition, inshallah. Tomorrow we will continue just this simple introduction, and we will start with Surah Al-Fatiha بإذن المولى عز وجل. Every night we will be dealing with one ayah or two ayah or three ayahs, an average 30 minutes in أحيان الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير. Don't forget us in your dua. السلام عليكم.